إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي سورة النساء قال ربنا جل وعلا: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. والزوجات اللاتي يرتكبن فاحشة الزنا من نسائكم فاطلبوا أيها الأزواج أربعة من الشهود المسلمين ليشهدوا عليهن، فإن شهد الشهود عليهن بالزنا فاحبسوهن في البيوت فلا يخرجن منها حتى تتوفاهن ملائكة الموت عند انقضاء آجالهن، أو يجعل الله لهن مخرجا من هذه العقوبة. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. والزاني والزانية البكران اللذان يقعان في فاحشة الزنا من رجالكم ونسائكم فعيروهما بالقول باللسان، فإن تابا من الفاحشة وأصلح العمل فيما يأتي فاتركوهما ولا تؤذوهما، إن الله كان توابا رحيما. يعود على عباده بفضله ومغفرته ورحمته إذا تابوا إليه. وهذا الحكم كان في ابتداء الإسلام، فلما نزلت الحدود وثبتت الأحكام نسخ ذلك الإيذاء بالآية التي في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. فثبت الجلد على البكر بنص الكتاب العزيز، وثبت الرجم على الثيب المحصن بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. إنما التوبة التي يقبلها الله سبحانه هي توبة الذين يرتكبون الذنوب والمعاصي متلبسين بجهالة من الجهالات النفسية التي تضعف معها إرادتهم، ثم يتوبون بعد الإقلاع عن الذنب بزمان قريب قبل معاينة الموت، فأولئك يقبل الله سبحانه توبتهم بفضله ورحمته، وكان الله عليما بما في قلوب عباده المؤمنين، حكيما بالتوبة لمن تاب عن معاصيه وأناب عن الذنب بزمان قريب. وكل من عصى الله تبارك وتعالى فهو جاهل، ولو كان من أعلم أهل الأرض لأنه لو نفعه علمه ما وقع في المعصية وعليه، فإنه إذا كان عالماً وأتى الذنب ووقع في المعصية وغشي الإثم فإنه ينزل منزلة الجاهل، لأن علمه لم ينفع. والجهالة هاهنا كما مر، وهذا من كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد أجمعوا على أن كل من عصى الله تبارك وتعالى فهو جاهل. فليس الجهل هاهنا الذي هو ضد العلم، لأنه إذا لم يعلم التحريم فإنه لا يعاقب ولا يؤاخذ، ولكنه عالم بالتحريم ومقر به، ثم وقع بعد ذلك في المعصية فيكون مؤاخذا عليها. وأما ما يتعلق بوقت قبول التوبة فهو وقتان، وقت عام ووقت خاص، لأن التوبة ينبغي أن يتوفر فيها أولاً شرط الإخلاص، أن يتوب الإنسان لله تبارك وتعالى، لا من خشية الناس ولا لابتغاء مأرب من المآرب وغرض من الأغراض، وإنما يتوب توبة خالصة لله جل وعلا، ويقلع عن الذنب، ولا يتصور أن يكون تائبا وهو مقيم على الذنب، ولكن لا بد من الإقلاع عن الذنب، ولا بد من الندم على ما وقع فيه من الذنوب والمعاصي، ولا بد من العزم على ألا يعاود الذنب مرة أخرى، فإنه لا يعد تائبا. من أقلع عن الذنب لعدم استطاعته الوصول إليه أو لعلة من العلل، وهو عازم في قلبه على معاودة الذنب متى توفرت الوسائل الموصلة إليه، فهذا لا يعد تائبا، وإنما ينبغي أن يعزم على ألا يعاود الذنب مرة أخرى. ثم إنه ينبغي عليه أن ينظر في ذنبه وإثمه ومعصيته، فإن كان ذلك متعلقا بحقوق العباد فإنه لا يمكن أن يتوب توبة صادقة مقبولة حتى يرد المظالم إلى أصحابها، وحتى يرد الحقوق إلى أربابها، حتى لو كان ذلك مستوجبا لدفع مال لمن له الحق، حتى يعفو عنه وحتى يحله مما وقع فيه. ويأتي الشرط الأخير الذي ذكرته الآية المكرمة، وهو أن تقع التوبة في وقتها الذي تقبل فيه التوبة، وهو وقتان، وقت عام بالنسبة لأهل الأرض، وهو أن توبتهم تكون مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها فقد أغلق باب التوبة عن الجميع. وأما الوقت الخاص الذي يتعلق بكل تائب فهو قبل أن يغرغر، وقبل أن تبلغ الروح الحلقوم، فإنه إن تاب عند الغرغرة وقد بلغت الروح الحلقوم فإنه لا تقبل توبته، ثم يتوبون من قريب، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وليس قبول التوبة للذين يصرون على ارتكاب المعاصي ويسوفون توبتهم إلى أن يزول حال التكليف، حتى إذا وقع في النزع وعاين ملائكة الموت قال إني تبت الآن، فإن توبة هؤلاء غير مقبولة، لأنها حال اضطرار لا حالة اختيار، كما لا تقبل توبة الكفار إذا ماتوا على كفرهم. أولئك البعداء عن رحمة الله، المصرون على المعاصي إلى أن ماتوا، والجاحدون الذين يموتون وهم كفار، هيأنا لهم عذابا مؤلما وجيعا. وفي هذه الآية بيان الوقت الذي تقبل فيه التوبة، وهو ما لم يصل الإنسان إلى الغرغرة ومشاهدة ملك الموت ومقدمات وسائل العذاب، فإذا وصل إلى ذلك لم تقبل له توبة ولا يصح منه إيمان. وينبغي أن نعلم أن التوبة واجبة، وأن وقوعها على الفور بعد الوقوع في الذنب واجب آخر، فالتوبة واجبة من كل ذنب وإثم، فإذا لم يتب على الفور فإنه يكون قد وقع في المخالفة مرتين، لأنه لم يتب ولأنه لم يتب على الفور بعد الوقوع من الذنب، فهذا قلما يلتفت له الإنسان. على الإنسان أن يعلم أنه إذا وقع في معصية أو تورط في إثم فالتوبة واجبة في حقه مما وقع فيه وتورط فيه، وهي واجبة على الفور، فإذا أخرها كان آثما للتأخير، آثما لعدم الإتيان بالتوبة. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يا أيها الذين صدقوا بالله واتبعوا رسوله، لا يحل لكم أن تأخذوا النساء بعد موت أزواجهن على سبيل الإرث، كما يؤخذ المال الموروث، تتصرفون فيهن بالزواج منهن أو المنع لهن أو تزويجهن للآخرين وهن كارهات لذلك، ولا تمسكوهن من غير حاجة لكم إليهن مضارة ومضايقة لتضجرا فتفتدي ببعض مالها. وكان هذا من شأن أهل الجاهلية ومن قانونهم، أن الواحد كان إذا مات أبوه ورث امرأة أبيه، ثم إنه يفعل بها ما يفعل بالمال الموروث، يتصرف فيها بالزواج منها أو بالمنع لها أو بتزويجها للآخرين وهي كارهة لذلك، ولا تستطيع أن تدفع عن نفسها شيئا من ذلك، يأتي بذلك مضارة ومضايقة لتضجر فتفتدي ببعض مالها، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أخلاقهن وكاشفة عن أحوالهن، بالترفع على الزوج وسوء الخلق وإيذاء الزوج وأهله بالبذاء وفحش القول، وحينئذ يحل لكم إضرارهن ليفتدين منكم بالخلع لوجود السبب من جهتهن. وعاشروهن بالمعروف معاملة تليق بأمثالهن، من غير أن يكون منكم ما يستنكر عقلا أو شرعا، وذلك بإعطائهن حقوق الزوجية والإحسان إليهن والتلطف بهن والإنفاق عليهن والصبر على عوجهن وعدم إيذائهن ومكارهتهن حتى يطلبن الطلاق بأنفسهن مقابل تنازلهن عن حقوقهن. فإن كرهتم عشرتهن وصحبتهن وآثرتم فراقهن فاصبروا عليهن مع الكراهة، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في ذلك الشيء المكروه خيرا كثيرا. فكم من امرأة لم تأتي على مزاج الزوج ولا على ذوقه، وليس فيها سوء خلق أو ضعف دين أو قلة أمانة، فصبر عليها زوجها وعاشرها بالمعروف وتغاضى عن الجوانب التي لا تميل إليها نفسه فيها، فجعل الله منها خيرا كثيرا، فكانت معينة له وحافظة له ولماله ولولده، وأنجبت له ذرية صالحة يسعد بها. والخير الكثير يتكشف للرجل في الأمر المكروه بإحدى حالتين: إما بالنظر الثاقب الذي يتغلب فيه العقل على الهوى، وإما بعد فوات الوقت، فأعرف الخير الذي فاته بفعله فلا يمكن التدارك حينئذ ويكون الندم المرير. ولأن هذه الحياة لا تستوجب في حقيقتها متعة دائمة كالتي تكون في الجنان، فإن هذا لا وجود له في هذه الحياة، والمرأة الزوجة سوى العشيقة سوى الحبيبة، فإن الإنسان لا يرى ممن يحبها إلا ما يحب، والمرأة مع الرجل كذلك في تلك الحال. وأما الزوجة فشيء آخر، يعرف عيوبها وتعرف عيوبه، وتطلع على أخلاقه ويطلع على أخلاقها، وهنا لا بد من الصبر ولا بد من المسامحة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فعلى المرء أن ينظر إلى ما هو موجود وألا يلتفت إلى ما هو مفقود، فإن الله تبارك وتعالى فاوت بين الطباع ونوع بين الأخلاق. والمرأة ما دامت محافظة على نفسها محافظة على بيتها فإنه مهما أتى منها فينبغي أن يقع التغاضي والتسامح فيه، لأنها تصلي فرضها وتصوم شهرها وتطيع بعلها وتحافظ على نفسها، فما الذي يطلب بعد ذلك منها؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعامل زوجاته معاملة حسنة، بل هي أحسن معاملة تكون. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد السفر أجرى بينهن القرعة، فعلى أيتهن خرجت القرعة أخذها معه في سفره صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا تطيب النفوس، ولا تجد الواحدة منهن ما تجده المرأة الغيرة على أفضل رجل وجد على سطح الأرض صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى من تغار المرأة إن لم تغر على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضع يده على كتفه، وتأتي عائشة في يوم العيد ويقف على باب حجرتها يتطلع إلى المسجد، والأحباش يلعبون بالحراب يتدربون على القتال في المسجد في يوم العيد، فكانت إذا قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسبك يا عائشة تقول له أسكت، فإذا قال بعد حين حسبك يا عائشة قالت له أسكت، فإذا قال لها بعد حين حسبك يا عائشة قالت وكنت أعرف الجد في صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحينئذ تنصرف راشدة رضي الله تعالى عنه. لما وقع بينه وبينها شيء قال لها من ترضين بيني وبينك حكما، أترضين أباك أبا بكر؟ فقالت رضيت يا رسول الله. فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي بكر فجاء وهي جالسة، فقال وقع بيني وبين هذه شيء وقد رضيناك بيننا حكما، ثم التفت إلى عائشة فقال تقولين أو أقول؟ قالت قل أنت ولا تقل إلا حقا. فلم يحتمل أبو بكر رضي الله عنه وقام يطعن في خاصرتها ويقول يا عدوة نفسها وهل يقول إلا الحق؟ فلما وجدت مس الألم من طعنه بأصابعه في خاصرتها جاءت فاحتمت بظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذ يدفع عنها أبا بكر ويقول ما لهذا دعوناك، ما لهذا دعوناك. فانصرف أبو بكر كئيبا ليس في وجهه دم، يخشى أن يغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها فيغضب الله عليها، أو أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فينقطع سببه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأخذ يدور حول المكان، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أنسا فأعطاه درهما وقال يا أنس اذهب فاشتري بهذا الدرهم عنبا، فذهب أنس فجاء بالعنب وقدمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عائشة وهو يقول لها أرأيت كيف دفعت عنك الرجل؟ وأما أبو بكر فقد لقي أنسا فأراد أن يطمئن قلبه فقال يا أنس ما الأخبار؟ فقال لقد تركتهما يأكلان عنبا وقد اصطلحا. فدخل أبو بكر رضي الله عنه غير محتشم وقال دعوتماني في خصامكما ونسيتماني في صلحكما. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم متبسما اجلس فكل معنا صلى الله عليه وآله وسلم. والقانون أن الإحسان إلى المرأة وأن حسن معاملتها لا يكون بكف الأذى عنها وإنما بتحمل الأذى منها. الذي يحسن إلى المرأة إحسانا حقيقيا لأنه ما أحسن إليهن إلا كريم، وما أساء إليهن إلا لئيم. فالقانون الذي قاله السلف عليهم الرحمة في معاملة المرأة في معاملة الزوجة هو هذا القانون. ليس الإحسان إلى المرأة بأن تكف الأذى عنها
وإنما بأن تحتمل الأذى منه، وبينهما بون كبير. وليس معنى ذلك أن لا يكون للمرء وجود في بيته، ليس معنى ذلك أن لا تكون له الكلمة. فإن عائشة رضي الله عنها قالت، وكانت تقول قبل: أسكت فيسكت، أسكت فيسكت. فإذا قال لها: حسبك يا عائشة، قالت: وكنت أعرف الجد في صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هذا. وينبغي أن يلبس المرء لكل حال لبوسها. ولو أن الإنسان لم يتخذ أمور المداراة في مسألة المعاش، والمداراة سوى المداهنة، المداهنة أخت النفاق أو هي هو، وأما المداراة فشيء آخر من حسن الخلق. فالإنسان يغضي على الأذى ويغضي على القذى، ولا يقف متصلبا من أجل أن يحاسب على كل كلمة، ومن أجل أن يؤاخذ على كل موقف، فإن هذا لا تستقيم به حياة، وإنما لا بد من المداراة. وهذا ما قاله علي رضي الله عنه للحسن رضي الله عنه، قال: إن الحياة ومعاملة الناس ككوب ثلثاه من المداراة. فلا بد من المداراة، وأن يغضي الإنسان عن الأمر يراه كأنه لم يره، وألا يتعمد إحراج الخلق وإيقاع الناس فيما يصلون به إلى حد الكذب، فإن هذا كله ليس من كرم الأخلاق ولا من حسنها. وقد مر المسيح عليه السلام برجل يسرق، ورآه يسرق بعينيه، فلما وعظه ونهاه عن المنكر أقسم الرجل أنه ما سرق، ولم تدت يده إلى ما لا يحل ليده أن تمتد إليه. فقال المسيح عليه السلام: آمنت بالله وكذبت عيني. وانتهى الأمر. فلا بد من بعض الإغضاء، ولا بد من بعض المسامحة، ولا بد من بعض المداراة، من أجل أن تستقيم الحياة، وإلا فإنها لن تستقيم بحال أبدا. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي، فيرى الشيء ويمره، ويحسب من حوله أنه لم يره ولم يلتفت إليه، وهيهات. إنما طلع على حقيقته ونفذ بعين بصيرته إلى جوهره، ولكن كأنه لم يره، لأن نفسه تتسع بأمثال هذه الأمور. والماء إذا جاوز القلتين لم يحمل نجاسة ولا أذى. فكذلك نفس العبد إذا كانت متسعة طهورا، فإنها تنغمر فيها أمثال هذه الصغائر، وما أكثر الصغائر في الحياة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبرنا: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. والسفساف هو الغبار المتطاير والعثير الذي يتطاير بسبب السير في الطريق، فهذا الغبار هو ذلك السفساف الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يكرهه في أمور العبد. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وكذلك ما يتطاير من غبار الدقيق عند طحنه، فهذا لا وجود له، قد يرتفع شيئا ما، ولكنه سرعان ما يستقر على لا شيء. فأمثال هذه الأمور مما ينبغي على الإنسان أن يراعيه. فيقول ربنا تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الرجل الذي كان جالسا في مجلس العلم فسمع العالم يقول: إن المرأة إذا كانت صالحة وكان زوجها كذلك فإنها تكون زوجه في الجنة. فانتفض بعض الحاضرين وقال: وتكون جنة حينئذ؟ ألم يكفي ما كان في الدنيا حتى تكون في الجنة؟ إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. والعرب جمع عروب، والعروب المرأة المتحببة إلى زوجها، والأتراب جمع ترب وهو المقارب في العمر والسن. فتكون هنالك من المشاكلة الروحية وإعادة الصياغة الروحية والنفسية والجسدية ما يجعل المرأة الصالحة من نساء الدنيا أحلى وأجمل وأطهر وأفضل من الحور العين، لأنهن عانين ما عانين في هذه الحياة. وعلى المرء ألا يكون ظالما، فإن المرء لو تكلف أن يحيا وحده برهة من الدهر بعد أن مضت به السنون فيما يتعلق بالزواج، ثم تكلف أن يعد طعاما وأن ينظف بيتا وثيابا وأن يقوم على شأن أطفال، فضلا عن أن يحملهن في بطنه 9 أشهر وأن يقوم على إرضاعهن حولين كاملين إلى غير ذلك من هذه الأمور، هذه أمور صعبة، أمور عسرة. والمرأة إذا وضعت ربما طردها زوجها من مخدعه مع رضيعها، لأنه لا يستقر لهذا الرضيع قرار وهو في صراخ وبكاء. وأما هي فلو كانت في النهار بطوله في حال تعب وعمل ومسغبة، ثم جاء الليل لا يهدأ لها خاطر ولا ينعم لها جفن بنوم، ومع ذلك فلا تذمر ولا موجدة ولا ضجر ولا غضب. فهذا كله مما خلق الله تبارك وتعالى الخلق عليه مفاوتا في خلقتهم، وخلق كل مخلوق لما جعله منوطا به من الوظيفة. فالأمور التي تصلح للمرأة لا يستطيع المرء أن يقوم بها. أحيانا يوجد في بعض العصور نساء خائبات، فتجد الغالب على النساء الخيبة، حتى إنك في مثل هذا العصر الذي نحن فيه أفضل من يعد الطعام الرجال للنساء، فالمبرزون في إعداد الطعام وصنعه يعني في الفنادق وغير ذلك الذين بلغوا في ذلك المبالغ من الرجال لا من النساء. هذا شيء عجيب. القوابل اللواتي يقمن بمباشرة المرأة عند وضعها، تجد الرجال قد برزوا في هذا المجال وهو مجال نسائي محض. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه الآية لا تخص الحياة الزوجية وحدها، بل تشير إلى معنى عام، وهو ألا يبت في الأمور تحت تأثير الكراهة، فإنها عارض وجداني قد يزول، وقد يكون في المكروه الخير الكثير. من فوائد هذه الآيات الكريمات ارتكاب فاحشة الزنا من أكثر المعاصي خطرا على الفرد والمجتمع، ولهذا جاءت العقوبات عليها شديدة. لطف الله ورحمته بعباده حيث فتح باب التوبة لكل مذنب ويسر له أسبابها وأعانه على سلوك سبيلها. كل من عصى الله تعالى بعمد أو بغير عمد فهو جاهل، جاهل بقدر من عصاه سبحانه وتعالى، وجاهل بآثار المعاصي وشؤمها عليه. من أسباب استمرار الحياة الزوجية أن يكون نظر الزوج متوازنا، فلا يحصر نظره فيما يكره بل ينظر أيضا إلى ما فيه من خير. إمساك الرجل امرأته مع ما يكره منها امتثالا لأمر الله تعالى يرجى، والحال هذه، أن يجعل الله فيما يكرهه منها خيرا كثيرا له. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وإن أردتم يا معشر الرجال طلاق زوجة واستبدال زوجة أخرى مكانها وكان صداق من تريدون طلاقها مالا كثيرا فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا إن لم يكن من قبلها نشوز وسوء عشرة، أفتأخذونه مفترين فاعلين فعلا تتحير العقول في سببه، آثمين بفعله إثما واضحا معلن الوضوح مستنكر الوقوع؟ فلا تفعلوا هذا الفعل مع ظهور قبحه في الشرع والعقل. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا؟ ولأي وجه تفعلون مثل هذا الفعل؟ وكيف يليق بالعاقل أن يسترد شيئا بذله لزوجته عن طيب نفس وقد وصل بعضكم إلى بعض بالجماع والخلوة وأخذن منكم عهدا شديدا مؤكدا، وهي كلمة النكاح التي تستحل بها فروج النساء؟ دلت هذه الآية على أن الرجل إذا افترق عن زوجه لا يحل له دينا أن يأخذ منها شيئا إذا كان النشوز من جانبه، ولا يحل أن يأخذ أكثر مما أعطى إذا كان النشوز من جانبها. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولا تتزوجوا من تزوجه آباؤكم من النساء إلا ما مضى في الجاهلية قبل نزول التحريم فإنه معفو عنه ولا تؤاخذون عليه، لأن الزواج من زوجة الأب وهي في منزلة الأم أمر مستقبح غاية القبح ويورث أشد الغضب من الله. وبئس الزواج بزوجات الآباء طريقا يسلكه الأبناء لقضاء الشهوات، لأنه يؤدي إلى مقت الله، وعقد النكاح ذاته سبب التحريم. فإذا عقد الأب أو الجد على زوجة فإنها تكون حراما على الأبناء والحفدة ولو لم يدخل بها، لأن ذلك ما يقتضيه الإحسان إلى الوالدين. وفي النص إشارة إلى أنه لا عقوبات من غير نص محرم، وهؤلاء كانوا يرتكبون ما يرتكبون مستحلين، فلما جاء النص الذي هو قاطع محرم كان العقاب، ولا عقاب قبل النص. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. حرم الله عليكم نكاح هذه المحرمات السبع بسبب القرابة القريبة. الأول نكاح الأمهات، ويدخل في حكمهن جميع الجدات من جهة الأب أو جهة الأم وإن علون. والثاني نكاح البنات ويشمل بنت البنت وبنت الابن وإن نزلن، والثالث الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم، الرابع العمات أخوات الأبي وأخوات الأجداد وإن علون، والخامس الخالات أخوات الأمهات وأخوات الجدات وإن علون، والسادس والسابع بنات الأخ وبنات الأخت، ويدخل في ذلك أولادهن. فهذه الأصناف السبعة محرمة بسبب النسب، وحرمتهن مؤبدة لا تحل بوجه من الوجوه. الصنف الثاني المحرمات بالسبب، وهن سبع أيضا، الأول والثاني نكاح الأمهات والأخوات من الرضاعة، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع ما يحرم من النسب. فتحرم البنات والعمات والخالات وبنات الأخ والأخت من الرضاع وإن نزلت درجاتهن في القرابة. والثالث نكاح أمهات زوجاتكم، سواء أكن أمهات صلبيات أم جدات، وسواء دخلتم بزوجاتكم أم لم تدخلوا بهن. والرابع نكاح بنات زوجاتكم من زوج آخر التي يتربين غالبا في بيوتكم وتحت رعايتكم، وهن محرمات وإن لم يكن في حجوركم. ولكن حرمة بنات الزوجة وبنات أولادها بعد الدخول بالزوجة لا بمجرد العقد، فلو فارقتم زوجاتكم قبل الدخول أو ماتت قبل دخولكم جاز لكم أن تتزوجوا ابنتها. والخامس نكاح زوجات أبنائكم وأبناء أبنائكم من النسب والرضاع وإن سفلوا، وذلك بنفس العقد، دخل الابن بها أم لم يدخل، بشرط أن يكونوا من ظهوركم. أما زوجة المتبنى فلا تحرم على الرجل الذي تبناه. والسادس الجمع بين الأختين في نكاح واحد، سواء كانت الأخوة بينهما أخوة نسب أو رضاع. لكن ما قد مضى وسلف منكم في الجاهلية قبل ذلك التحريم فإنه معفو عنه، ولا يجوز كذلك الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها كما جاء في السنة: إن الله كان كثير الستر للمذنبين إذا تابوا دائم الرحمة بالمؤمنين. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة: أباح الله الطلاق بين الزوجين وجعل أمره للرجل. إذا دخل الرجل بامرأته فقد ثبت مهرها، ولا يجوز له التعدي عليه أو الطمع فيه حتى لو أراد فراقها وطلاقها. حرم الله تعالى نكاح زوجات الآباء لأنه فاحشة تمقتها العقول الصحيحة والفطر السليمة. بيّن الله تعالى بيانا مفصلا من يحل نكاحه من النساء ومن يحرم، سواء أكان بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاع، تعظيما لها وصيانة لها من الاعتداء. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. هذا هو المحرم السابع، نكاح ذوات الأزواج من النساء قبل مفارقة أزواجهن. لكن المسبيات اللاتي سبين في الجهاد ولهن أزواج في دار الحرب فيحل لمالكهن وطؤهن بعد الاستبراء بحيضة. كتاب الله عليكم: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. كتب الله عليكم تحريم نكاح هذه المحرمات المذكورات كتابا وفرضه فريضة، وأحل لكم نكاح ما سوى ذلك الذي ذكر من المحرمات، أن تطلبوا الزواج أشد الطلب وترغبوا فيه أشد الرغبة، متقدمين في ذلك بأموالكم بصداق لإعزاز المرأة وتكريمها، ولتستعين فيما تتأهل به للزواج، حالة أنكم في طلبكم الزواج تحصنون به أنفسكم ونطفكم وتحفظون به أولادكم، واضعين للنطفة الإنسانية في حرثها الذي أعده الله تعالى لها، غير زانين ملقين لها على تراب الرذيلة، فما انتفعتم به وتلذذتم بالجماع من النساء بنكاح صحيح فأعطوهن مهورهن فريضة لازمة وواجبة، ولا حرج عليكم فيما تراضيتم به من بعد المهر الذي سميتموه وفرضتموه على أنفسكم بزيادته أو نقصه عن طيب نفس من الزوجة، إن الله كان عليما بما يصلحكم أيها الناس في مناكحكم وغيرها من سائر أموركم، حكيما فيما يأمركم به وينهاكم عنه، يضع كل شيء في موضعه. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. ومن لم يقدر على مهر الحرائر المؤمنات فليتزوج الأمة المؤمنة والفتيات الجواد المملوكات، والله تعالى أعلم بحقيقة إيمانكم، وهو أعلم منكم بأنفسكم، كلكم من نفس واحدة، فلا تستنكفوا من نكاح الأمة عند الضرورة، ولا يستعلي حر على عبد ولا حرة على أمة، فجميعكم تضمكم إنسانية واحدة، فاخطبوا الإماء إلى ساداتهن واعقدوا عليهن عقد الزواج بإذن أهلهن، وأعطوهن مهورهن بالقدر الذي لا يستنكره العرف من غير مطل ولا إضرار، فانكحوهن حال كونهن عفائف غير زانيات علانية ولا متخذات أخلاء للزنا في السر، فإذا تزوجن وأتين بفاحشة الزنا على سبيل الشك الذي لا يتوقع حصوله من زوجة حرة أو غير حرة، كما قالت هند رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو يأخذ بيعة النساء منهن ولا يزنين، قالت يا رسول الله أو تزني الحرة؟ تستعجب أن يقع الزنا من الحرة، فقالت أو تزني الحرة يا رسول الله؟ تموت الحرة ولا تأكل بثدييها. فعلى الإماء اللاتي زنين نصف ما على الحرائر الأبكار إذا زنينا من الجلد، لأن الجريمة تهون بهوان مرتكبها وتعلو بعلو مرتكبها، فإذا علت الجريمة علت معها العقوبة، وإذا نقصت نقصت معها العقوبة، وهذا دليل على عدل الشريعة. ذلك الذي أبيح من نكاح الإماء لمن خاف أن تحمله شدة الشهوة على الزنا وشق عليه الصبر عن الجماع، فأباح الله نكاح الأمة بثلاثة شروط: الأول عدم القدرة على نكاح الحرة، والثاني خوف الإثم بسبب غلبة الشهوة، والثالث كون الأمة مؤمنة. وأن تصبروا، النكاح الإماء متعففين حتى ييسر الله لكم نكاح الحرائر خير لكم، كي لا يكون الولد عبدا رقيقا. وفي ذلك تكثير للرق، ولأنها لا يتحقق مع بقائها على رقها بيت زوجية صالح، إذ ستكون مطالبة بخدمة وليها، ولهذا يكون السبيل للزواج بهن شراءهن واعتاقهن، وبذلك يقل الرقيق ويكثر الأحرار. والله كثير الستر لكم، دائم الرحمة بكم، حيث أباح لكم ما أنتم محتاجون إليه. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. يريد الله بإنزال هذه الآيات وتفصيل هذه التشريعات، يريد لكم في كتابه أن يبين لكم معالم دينه القويم، ويوضح لكم شرعه الحكيم، ويرشدكم شرائع من قبلكم من الأحكام الباقية على ما كانت في الأمم السابقة، كتحريم الزنا وتحريم الأمهات والبنات والأخوات، ويتجاوز عنكم ما أصبتم من نكاح زوجات آبائكم قبل أن يبين لكم، ويرجع بكم عن المعصية التي كنتم عليها إلى طاعته. والله عليم بمصالح عباده في أمر دينهم ودنياهم، حكيم فيما دبر من أمورهم، يضع كل شيء في موضعه. ومن فوائد هذه الآيات الكريمات حرمة نكاح المتزوجات حرائر أو إماء حتى تنقضي عدتهن أيا كان سبب العدة، وأن مهر المرأة يتعين بعد الدخول بها، وجواز أن تحط بعض مهرها إذا كان بطيب نفس منها، جواز نكاح الإماء المؤمنات عند عدم القدرة على نكاح الحرائر إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنا. من مقاصد الشريعة بيان الهدى والضلال، وإرشاد الناس إلى سنن الهدى التي تردهم إلى الله عز وجل. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، والله يريد أن يرجع عليكم بما هو خير لكم ولأسركم، بتحريم العمات والخالات والأخت لأب ونحو ذلك مما لم يكن محرما على الأمم السابقة. ويريد الذين يتبعون الشهوات الذين يحكمون بإباحتها من الأمم السابقة أن تنحرفوا عن الحق انحرافا عظيما بإتيانكم ما حرم الله عليه. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله ليسهل عليكم في تكاليف الشريعة إحسانا وتفضلا منه، بالإذن لغير ذي القدرة المالية على نكاح الحرة بأن ينكح أمة مؤمنة. وخلق الإنسان ضعيف الإرادة أمام شهوته الثائرة النازعة إلى النساء. وقد رأى الإسلام واقع حال الضعف البشري، الذي قد ينزلق به إلى الوقوع في الخطيئة، فأذن بالتزوج من الإماء عند عدم القدرة على التزوج من الحرائر، وفتح له أبواب التوبة والاستغفار، وأطمعه بالعفو والغفران ليتابع مسيرته في الحياة سالكا سواء السبيل حتى يظفر بالنجاح حينما تنتهي فترة ابتلائه في هذه الحياة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.